إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، كنا انتهينا في شرح كتاب الجامع من موطأ الإمام مالك إلى ما جاء في قتل الحياة وما يقال في ذلك. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في قتل الحياة وما يقال في ذلك. قال: حدثني مالك عن نافع عن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحياة التي في البيوت. قال: وحدثني مالك عن نافع عن سائبة مولاة لعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت إلا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء. قال: وحدثني مالك عن صيفي مولى بن أفلح عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه قال: دخلت على أبي سعيد الخدري فوجدته يصلي، فجلست أنتظره حتى قضى صلاته، فسمعت تحريكا تحت سرير في بيته فإذا حية، فقمت لأقتلها، فأشار أبو سعيد أن اجلس، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم. قال: إنه قد كان فيه فتى حديث عهد بعرس، فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فبينما هو به إذ أتاه الفتى يستأذنه، فقال: يا رسول الله إذن لي أحدث بأهلي عهدا. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: خذ عليك سلاحك، فإني أخشى عليك بني قريظة. فانطلق الفتى إلى أهله فوجد امرأته قائمة بين البابين، فأهوى إليها بالرمح ليطعنها، وأدركته غيره، فقالت: لا تعجل حتى تدخل وتنظر ما في بيتك. فدخل فإذا هو بحية منطوية على فراشه، فركز فيها رمحه ثم خرج بها فنصبه في الدار فاضطربت الحية في رأس الرمح، وخر الفتى ميتا، فما يدرى أيهما كان أسرع موتا، الفتى أم الحية. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان.
نعم. هذا الباب ما جاء في قتل الحياة فيه مسائل. المسألة الأولى: الحديث الأول الذي أورده المصنف عن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحياة التي في البيوت له سبب، وسببه أن عبد الله بن عمر بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بقتل الحياة، فما كان يدع حية يراها إلا ويقتلها. فذات يوم تبع حية يقتلها حتى أتت إلى جهة بيت أبي لبابة، فدخل ليقتلها، فقال له أبو لبابة: دعها، فإني سمعت دعها. فقال عبد الله بن عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الحيات. فقال أبو لبابة رضي الله عنه: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خص من ذلك حيات البيوت، فهذه القصة مع هذا اللفظ تبين لكم معنى هذا الحديث. ما معنى هذا الحديث؟ فنقول: ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر بقتل الحيات، وقد جاء في الحديث ما سالمناهم منذ قاتلناهم، ما سالمناهم منذ قاتلناهم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يترك قتل الحية خشية من انتقامها ومن ثأرها، فهذا كله من الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيات. ومر معنا في الحج 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الحيات، ذكر منها الحيات. فالأصل قتل الحيات، لكن نهي عن الحيات عوامر البيوت، نهي عن الحيات عوامر البيوت، فيخص من هذا النهي هذا. مسألة: ما المقصود بعوامر البيوت؟ وهل هذا الحكم عام في كل بيت ولا يختص ببيوت المدينة؟ هل هذا الحكم عام في كل بيت ولا يختص ببيوت المدينة؟ العلماء في هذا على قولين. القول الأول أن هذا عام في كل بيت سواء كان في المدينة أو غير المدينة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن عوامر البيوت. القول الثاني لا، أن هذا خاص فقط بالحيات عوامر البيوت في المدينة دون غيرها، بدليل قصة الشاب الذي ذكر الإمام مالك قصته في آخر هذا الباب، فإن قصته شارحة عند مالك لمعنى النهي. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه ما حدث للشاب وأنه مات ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة، ما قال في كل مكان، إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. فالإمام مالك أعمل هذه الدلالة في الحديث فقال هذا الحديث خرج مخرج العام والمراد به الخاص، فالمراد به بيوت المدينة. لما؟ للأمر الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن بالمدينة جنا قد آمنوا، وكأنهم استأذنوا الرسول صلى الله عليه وسلم في المقام بها. ومعلوم أن الجن على 3 أحوال، منهم جن طيارون، ومنهم جن كالبدر الرحل، ومنهم جن يأتون على هيئة حيات وكلاب. فلما نهى الرسول، فلما أذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، كأنه علم من حالهم أنهم سيكونون على صورة حيات يعمرون البيوت. ما معنى يعمرون البيوت؟ أن يكون لهم مكان في البيت يسكنون فيه، لا يتعرضون لأهل البيت، لا يؤذون أهل البيت، لا يفعلون ولا شيء بأهل البيت، يدخلوا ويخرجوا بدون أن يتعرضوا لك بأذى. فظاهر هذا الحديث أن الأمر خاص بالمدينة. الجمهور أو من رأى القول الأول على خلاف مالك، على خلاف مالك، قال كما أن بالمدينة جنا آمنوا، فقد يكون في أي مكان من المدن التي فيها إسلام جنا آمنوا، قد يكون فيها جنا آمنوا فيسكنون بها. فينبغي للإنسان إذا رأى حية في البيت، في أي بيت، في مكة، في المدينة، في جدة، في الطائف، في الرياض، في القاهرة، في الإسكندرية، في لبنان، في أي مكان في الدنيا، إذا رأى حية في البيت تعمر البيت، يعني ساكنة في البيت، أن لا يعجل بقتلها حتى يحرج عليها. مسألة: كيف يحرج عليها؟ أقول، يقول: أحرج عليك بالله ألا تأذين وألا تخرجي مرة ثانية فنراك، فإننا إن رأيناك قتلناك. جاء في بعض الروايات ولا تثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صيغة التحريج: نسألك بعهد نوح، بعهد الله الذي أخذه على نوح، وبعهد الله وبعهد سليمان بن داود، لا تؤذينا فإن عادت فاقتل، لا تؤذينا، لا تؤذينا فإن عادت فاقتلوها. هذه الصيغة. لكن الظاهر من الأحاديث أنك تحرج عليها، تقول: أحرج عليك أن تخرجي وتؤذينا، فإن خرجتي فإننا نقتلك. هذا الظاهر، هذا اللفظ، بدون يعني أي تكلف عبارة زائدة. إن قلت هذا الآخر لا بأس، وإن اكتفيت بما ذكرناه لا بأس. هذا هو التحريج، هذا هو التحريج. مسألة: الذي يساعد القول الأول أن القضية عامة أنه ورد عن سعد بن أبي وقاص أنه صنع هذا في غير المدينة، أنه صنع هذا في غير المدينة. ورد عن بعض الصحابة أنهم صنعوا التحريج على الحيات في غير المدينة. مسألة: استثنى الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل الحيات عوامر البيوت، فإنهن لا يقتلن إلا بعد التحريج، ثم قال: فإن حرج عليهم فظهروا بعد ذلك فإنهم إنما هم شياطين، يعني إيش؟ يقتلوا، ليس من صالح المؤمنين الذين بيننا وبينهم العهد، الذين بيننا وبينهم العهد، فأمر بقتلهم، أمر بقتلهم لأنهم من شياطين الجن، من شياطين الجن. استثنى مسألة: استثنى الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل الحيات عوامر البيوت، استثنى الرسول من قتل الحيات عوامر البيوت، واستثنى من عوامر البيوت ذو الطفيتين، يعني الخطين على ظهره أبيضين، والأبتر، قال لأنهما يسقطان الحمل، يسقطان الحمل. فهذه حتى لو رأيتها في البيت على هذه الصفة مبتورة الذنب أو لها خطين، فاعلم أنها مستثناة من عوامر البيوت، يجوز بلا تحريج ولا إذن، بلا تحريج ولا إذن، فإنه يجوز قتلها، فإنه يجوز قتلها باستثناء الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء. مسألة: يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء، بعض العلماء يقول بالنظر إليهما، واليوم تكشف أن هناك حيات تقذف السم كما ترمى الرصاصة، يعني تقذف السم من أنيابها كما ترمى الرصاصة، فلعل هذا هو السبب، أنها ترمي السم إلى البصر. أنا أتفرج ناشونال جيوغرافيك، ما أدري عنكم، في ناشونال جيوغرافيك جابوا حيات تقذف السم من الناب إلى البصر، ترمي إلى البصر مباشرة. ولعل هذا النوع الثاني الذي يسقط الحمل، السم إذا أصاب بدن الحامل أسقط حملها، يعني ما عاد في داعي للكلام اللي يذكروه أنه تأثير عينها ما تأثير عين، لا هو ترمي السم كالرصاصة، ترميه وتستهدف العين، وتستهدف العين، نوع من الحياة موجود بهذه الصفة. فلعل هذا هو الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة: حديث أبي سعيد الخدري، يعني العلماء توقفوا عنده، العلماء توقفوا عنده، ما سبب التوقف؟ الغلام الأنصاري هذا أو الشاب الأنصاري، إيش سبب موته؟ ما هو سبب موته؟ إن قلنا سبب موته، سبب موته أنه قتل ثعبانا من صالح المؤمنين، فنقول صالح المؤمنين من الجن أعدل من أن يقتلوا شابا بالخطأ قتل واحدا منهم وهو لا يعلم، خاصة وأنه اعتدى على فراش زوجه أهله. هذا إشكال. طيب إيش قتل الشاب؟ ما الذي قتل الشاب؟ وإذا قلنا أن اللي قتلوا ثعبان من شياطين الجن، طيب الرسول أمرنا بقتل الثعابين إذا كانوا، عرفتوا الإشكال ولا ما عرفتوا الإشكال؟ ما الذي قتل الشاب؟ ما الذي قتل الشاب؟ خلاص؟ ها؟ انقدح في ذهنكم شيء؟ ها؟ 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 طيب الرسول أمر أيوة بس الرسول كلامه لما قال إن في المدينة جنا آمنوا كذا، فإذا أرادها كده مجموعة الأحاديث، احتمال هذا اللي قتل هذا اللي قتلوا الشاب ليس من الجان عوامر البيوت، إنما من ذو الطفيتين أو من الأبتر، احتمال من هذا أو من هذا، واحتمال أنه أصابه بسم لما جاء اخترطه بالرمح مات بسببه. لأنه ترى في إشكال، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما راحوا قالوا له فقال إن بالمدينة جنا آمنوا وإنهم كذا، فإذا فحرجوا عليهم، طيب إيش اللي قتل الشاب؟ هذا ما هو تفسير لقتل الشاب، هذا ما هو تفسير لقتل الشاب، هذا اغتنام فرصة فتح الموضوع لبيان الحكم. كلام الرسول ترى ما هو تفسير لقتل الشاب، إيش اللي قتل الشاب؟ ملاحظين؟ احتم أيوه ها؟ الرسول ما سمح لنا نقتل الجن الشيطان؟ ممكن هذا ممكن أنه فسقة الجن قتلوه، لكن هذا ما هو ظاهر، لأنه احتمال حتى لما تقتل واحد شيطان فسقة الجن ما عندهم اعتبار لا للتحريج ولا لغيره أيضا يقتله، لو كان بهذا المعنى الكلام مستقيم صح ولا لا؟ مردة الشياطين أصحابه يقتلوا، لكن الرسول أمرنا أن نقتل، ما عندنا إشكال يعني. لكن تأمل أحاديث الباب، استثنت من عوامر البيوت ذو الطفيتين والأبتر، معناته احتمال اللي اخترطوا الشاب وقتلوا ذو طفيتين أو أبتر، احتمال، فهو أصلا مؤذي، وحينما تقتله تحتاج إلى وقاية، تحتاج إلى وقاية منه، كأن الشاب مع غيرته واندفاعه لم يتقي في قتله فأصابه بسم. احتمال يعني قضية اضطراب الحية لما اخترطها بالرمح احتمال أنها أصابته، يصير له قضية ذو طفيتين ولا غيره، احتمال أنها زي كذا. فإذا نحن ما عندنا ترى شيء واضح أنه هذه الحية كانت من صالح المؤمنين من الجن، انتبهوا، ما عندنا ولا شيء. ولو فرضنا أنها من صالح المؤمنين من الجن يجي إشكال، طيب هذا قتل بالخطأ، والذي يقتل بالخطأ لا يقتل، وهم مؤمنين يعني تبع سنة تبع ديانة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا شرع الله، فكيف يقتلوه؟ طب قلنا هم من المردة أو الشياطين، نقول الرسول صرح لنا بقتلهم. احتمال لما اضطربت أصابته بسم، احتمال أن هذا اللي قتله من ذي الطفيتين أو من الأبتر من النوع الثاني، هذه الثلاثة احتمالات هي سبب القتل. لا تفهموا من كلام الرسول أنه يريد أن يقول أن هذا الذي قتله من صالح الجن، هذا بعيد، لأنه إذا كانوا من صالح الجن ومن المؤمنين فإن شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيها أن من قتل خطأ يقتل. وإذا قلنا أنه من الفسقة، طب قضية الفسقة موجودة في كل قتل حية صح ولا لا؟ إذن لا، مو هذا السبب، السبب هو هذا اللي احنا ذكرناه، إما أنه هي حية عادية سامة باضطرابها أصابته فمات، أو هي حية من ذي الطفيتين أو من الأبتر فحصل هذا القتل. فهذه قضية، وكلام الرسول قضية ثانية صلى الله عليه وسلم. إلا بعده،
قال رحمه الله تعالى: باب ما يؤمر به من الكلام في السفر. قال: حدثني مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع رجله في الغرز وهو يريد السفر يقول: بسم الله، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم ازوي لنا الأرض وهون علينا السفر. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ومن كآبة المنقلب ومن سوء المنظر في المال والأهل. قال وحدثني مالك عن الثقة عنده عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص عن خولة بنت حكيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لن يضره شيء حتى يرتحل.
بقي مسألة في الباب السابق، قوله في آخر الحديث: فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام. كلمة 3 أيام تفسر قوله فآذنوه 3 أو فحرجوا عليه 3، يعني لا يكفي أن تقول أحرج عليك أن لا تخرج وتؤذينا وإلا قتلناك أن لا تخرج في نفس الوقت، لا، 3 أيام، 3 أيام خلاص. والحقيقة يعني قضية 3 أيام يعني قضية تقتضي أنه الإنسان يعني يبعد أهله وعياله ويحترسه، لأنه قد تكون هذه حية عادية ليست جن فتؤذى، صح ولا لا؟ فينبغي للإنسان أن ينتبه من هذا الأمر، والله المستعان. أما الباب ما يؤمر به من الكلام في السفر، فأقول هذا من المصنف رحمه الله ذكره في كتاب الجامع من باب الإرشاد والتعليم إلى الأذكار التي يقولها، التي يشرع أن يقولها المسلم إذا أراد السفر. وفيه مسائل: المسألة الأولى، متى يقول أذكار السفر؟ في هذا الحديث، في هذه الرواية التي رواها مالك بلاغا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقولها إذا وضع رجله في غرسه، يعني في رجله في الغرس، يعني على الدابة، خلاص يبغى يخرج للسفر. فمعنى أنه يشرع قول هذا الذكر أول ما يركب دابته يريد السفر، يعني لو عند البيت وانت رايح. وأنا شاهدت بعض الناس كأنهم ينتظرون لا يقولون هذا الذكر حتى يخرجوا من البلد ومن المدينة، لأنه عندها يأخذ حكم السفر. لكن هذه الرواية تشير إلى أن الإنسان يكون في حكم السفر يقول هذا الذكر من حين ما يضع قدمه في الغرس. يساند هذا المعنى ما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الإنسان إذا كان في بلده صائما ويريد السفر، متى يباح له الفطر؟ لا، من حين ما يضع رجله في غرسه، زي هذا الحديث، من حين ما يركب السيارة يريد يسافر له أن يفطر. فهذا يساند هذا المعنى. فالإنسان يأخذ حكم السفر في الذكر وفي الفطر إذا أراد الفطر في الصوم من حين ما يركب السيارة، لا يشترط أن يجاوز محل البنيان، بخلاف الصلاة، فإنه لا يأخذ حكم القصر في الصلاة في السفر والجمع بين الصلاة والصلوات في السفر إلا إذا جاوز إيش؟ ما اتصل من بنيان البلد، إلا إذا تجاوز ما اتصل من بنيان البلد. فإننا لا نعلم الرسول صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة إلا بعد أن خرج من المدينة صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. الصاحب في السفر واضح معلومة، يعني يا الله أنا أستصحب عونك وتوفيقك وحفظك وعنايتك ورعايتك لنا في السفر ورحمتك بنا في السفر، ها؟ طيب، وأنت الخليفة في الأهل، أنت الخليفة في الأهل، يعني أنت يا الله، أنت يا الله، ها؟ أنت يا الله تقوم بشأني وشأن أهلي إن أنا حضرت وإن أنا غبت. هذا معنى الخليفة في الأهل، تقول لفلان أخلفني في أهلي خيرا، يعني قم بشأنهم خيرا، يعني قم بشأنهم خيرا. فأنت الخليفة في الأهل، يعني أنت الذي تقوم بشأني وشأن أهلي، فإذا أنا غبت يا الله احفظهم، ها؟ وقم بهم كما كنت سبحانك وتعالى معنا قبل وبعد، قبل هذا وبعد هذا. وليس معنى الخليفة أنه ينوب عنه، لا، ليس معنى الخليفة أنه ينوب عنه، لا، هنا معنى الخليفة أي أنه يقوم بشأنه ويقوم بأمره ويقوم بكل ما يحتاج إليه في حضوره وفي غيابه. فأنت يا الله الخليفة الذي تقوم في بشؤوننا وأمرنا وحالنا في حضورنا وفي غيابنا. قال: اللهم أزوي لنا الأرض. أزوي لنا الأرض يعني أطوها. وقد جاء هذا صريحا في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يطوي السفر أو يطوي الأرض في الدلجة في الليل. يعني سفر الليل من ميزته أنها أن الأرض تطوى لا تشعر بطولها، لا تشعر بطولها. وهون علينا السفر. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ومن كآبة المنقلب ومن سوء المنظر في المال والأهل. نعم. مسألة حديث خولة بنت حكيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لن يضره شيء حتى يرتحل. أقول هذا فيه مشروعية قول هذا الذكر عندما ينزل الإنسان منزلا، سواء كان في سفر أو في غير سفر. الرسول قال لن يضره شيء، بمعنى حتى لو حصل شيء فإنه لن يضره. هذا معنى الحديث، مو ما قال لا يصيبه شيء، ما قال لا يصيبه ضر. ها، مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل إذا أصبح وإذا أمسى: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. ها، أفاد أنه يمنع عنك الضر، قد يحصل شيء ولكن لا يصيبك ضرر منه، قد يحصل شيء، قد تؤذى، قد كذا، لكن لا يضرك، لا يضرك. وهذا تقوله في أي محل تنزل، سواء دخلت غرفة في بيتك، نزلت البدرون، طلعت السطوع، نزلت الحوش، خرجت خرجة برا في الساحة، سافرت، رحت، تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وسبق أنه كلمات الله التامات لله كلمات كونية، رحمكم الله، لله كلمات كونية وكلمات شرعية. كلمات الكونية هي التي يكون بها الخلق والأمر العام الكوني، وكلمات الشرعية هي التي نزلت في هذا القرآن المتلو الذي يسر الله لنا الذكر به، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر. فأعوذ بكلمات الله، أي أعوذ بهذه الكلمات التامة من شر ما خلق. فالإنسان يستعذ بالله عز وجل وبصفاته سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء. قال: حدثني مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراكب شيطان والراكبان شيطانان وثلاثة ركب. قال: وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشيطان يهم بالواحد والاثنين، فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم. قال: وحدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها.
هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. هذا إرشاد من الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يسافر الإنسان بمفرده، وأنه ينبغي أن يكون معه رفقة، وأدنى الرفقة ثلاثة، يكون هو واثنان معه. وقوله الراكب شيطان لا يفيد التحريم. لا أحد يقول من أهل العلم أن الإنسان إذا سافر بمفرده فسفره حرام، ما أحد يقول هذا، لا أحد من أهل العلم يقول هذا، خلاص. طيب ما معنى قوله شيطان؟ معنى قوله شيطان أي أن الشيطان أولى أن يكون في رفقته فيؤذيه ويتلاعب به، يصور له تهاويل بالأصوات، يصور له تهاويل بالظلال، يصور له تهاويل بالأشجار، يتلاعب به. لكن مو معناته أنه هو صار شيطان. مثل ما قلنا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإبل، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن على أيوة إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن هذه الإبل خلقت من الشياطين
وقال إن على كل إبل شيطان. فالعلماء فسروا هذا بأن الشياطين تتلاعب بها، وذلك تظهر لها بدوات فجأة، تتصرف كده بطريقة فجائية الواحد يعني ما يراها مناسبة بسبب تلاعب الشياطين بها، فتتوهم شيء وتتصرف على أساسه. هذا معنى هذا الحديث. وكذا هذا الحديث، أبغى أوصل معاك لنتيجة أن الوصف بالشيطان أو الشيطان لا يعني التحريم، لا يعني التحريم ولا يعني حتى الكراهة. الجن خلقت من الشياطين، هل أحد يقول بكراهة أكل لحم الإبل؟ ما حد يقول. ولا يعني الكراهة التكليفية، إنما هي إرشاد، المعنى إرشاد. طيب كيف يكون والراكبان شيطانان؟ قال العلماء لأن الاثنين في حكم الواحد. كيف؟ قالوا إذا ذهب أحدهما لحاجة فإنه يبقى هذا بمفرده وذاك فتلعب بهما، لكن لما يكونوا ثلاثة يذهب واحد ويبقوا اثنين فما يقدر يتلاعب بهم. انتبهتوا كيف الطريقة؟ فلذلك كان الراكب والراكبان شيطانان، لكن الثلاثة ركب. مسألة، محل هذا الكلام كله في الإرشاد في غير الحاجة والضرورة. فإن المرأة أو الرجل لو وقع أسيرا واحتاج أن يهرب بمفرده ويسافر بمفرده فهو ما هو داخل في هذا، ما يقول لا ما بدي أشرد ألين ألاقي لي اثنين معايا، لا. وكذا المرأة، لا، تذكرون قصة المرأة التي اختطفها الكفار مع الإبل وفيهم القصواء ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما ناموا في الليل قامت إلى الإبل حتى وجدت القصواء، هي ما تعرفها بس لقتها هي أهدأهم، فارتحلتها ووصلتها المدينة ونذرت إنها إذا وصلتها المدينة إيش تنحرها. فقالت يا رسول الله نذرت أن أنحرها. قال بئس ما جزيتيها. الآن ساعدتك أنك تهربي فتقوم الجزية أنك تنحريها؟ لا نذر للإنسان فيما لا يملك، هذا مو حقك، هذا حقي. وألغى نذرها لأنها نذرت بشيء ما تملكه ووصلته للرسول صاحبه. قال بئس ما جزيتيها، هربت بك وأنقذتك تقولي أنحرها؟ ولا نذر للإنسان فيما لا يملك، هذه ناقتي. أخذها الرسول وألغى نذرها عليه الصلاة والسلام. فهنا ما قال لها الرسول أنت هربتي لوحدك، ليش ما استنيتي معاكي كمان اثنين؟ لا، هذا كل الكلام في غير حال الحاجة والضرورة. مسألة، قوله الشيطان يهم بالواحد، إيش يعني يهم؟ يعني يتلاعب. الشيطان يتلاعب بالإنسان، يصور له أصوات، يحرك له أشياء، يهم بأمور الوهم. مثل من الإنسان الخائف يقوله من خاف شيء إيش طلع له. من خاف من شيء طلع له، يتلاعب به الشيطان لأنه بمفرده، أو الاثنين يتفرقوا فيصير كل واحد بمفرده، ثلاثة ركب. وهذا الحديث يفيد أنه في السفر في الأماكن البعيدة قد يكون للشيطان تأثير، لا يكون في الحضر. في السفر للشيطان قوة أقوى من الحضر في الطرقات وكذا، ولذلك حتى قطاع الطريق، حتى المجرمين، حتى أصحاب الفواحش، حتى أصحاب الجرائم دائما يكونوا في البريات وفي الفلوات وفي الطرق الخالية مع الشياطين، شياطين الإنس والجن. مسألة، قوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها، أقول هذا الحديث فيه تحريم أن تسافر المرأة إلا مع محرمها أو مع زوجها كما جاء في أحاديث أخرى، فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم أو مع زوج. واختلف العلماء في السفر الذي لا يحل لها أن تسافر فيه، فمنهم من اعتبر سفر الثلاثة أيام، ومنهم من قال لا سفر اليوم والليلة فقد جاء في حديث آخر يوما وليلة، ومنهم من قال لا سفر الليلة فقد جاء في الحديث الليلة، ومنهم من قال سفر اليوم فقد جاء في الحديث اليوم. والصواب في ذلك أن ذكر المدة في السفر غير مقصود، وأن المقصود حصول السفر. فالسفر لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع زوجها أو مع ذي محرم منها، مطلق سفر، سواء كان سفر طويل أو سفر قصير. فرع، هل يختلف السفر مع جماعة وعامة عن السفر يعني الذي لا يكون كذلك، تكون المرأة فيه يعني ما معها أحد أو لا؟ من الفقهاء من فرق، من الفقهاء من فرق، فقال محل النهي في السفر الذي تكون فيه المرأة منفردة، أما سفرها مع جماعة ورفقة صالحة وكذا فهو غير داخل في النهي، فهو غير داخل في النهي. أقول لكن يرد هذا الكلام ما جاء في الحديث أن رجلا من الصحابة اكتتب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال في سبيل الله، فسمع الرسول يقول لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، قال يا رسول الله إن زوجتي خرجت مع الناس لتحج وأنا في الجهاد، قال الحق بها. ومعلوم رفقة الصحابة رفقة صالحة ولا رفقة كر صالحة، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يلحق بها، فدل ذلك أنه لا ينظر إلى كون الرفقة يعني من الرجال الصالحين أو من النساء الصالحات، بل لا بد من وجود المحرم أو الزوج في السفر الطويل أو القصير، سواء مع رفقة كانت المرأة بدون محرم أو لم تكن من رفقة، لازم أن أو لم تكن مع رفقة، فإنه لا بد أن يكون معها في السفر زوجها أو ذي محرم منها. مسألة، المراد بذي المحرم المحارم المعروفين، وأدنى سن، أدنى سن للمحرم هو السن الذي يكون فيه المحرم قادرا على خدمتها والدفاع عنها، مو تأخذ لي ولد رضيع ولا ولد صغير عمره 3 سنوات 4 سنوات تقول هذا محرم، هذا ايش بده يسوي؟ لابد يكون ولد يعني مثلا لا أحد السن 10 سنوات 11 سنة 12 سنة أقل شيء، لأنه هذا ممكن يحاملها، ممكن يخدمها، ممكن يزب عنها، ممكن إذا هذا أهرب يجيب لها من يساعدها، يعني محرم يستطيع أن يقوم بما يتطلبه كونه في رفقة امرأة، ما يتطلبه في كونه مع امرأة. أما الصغير أو الطفل غير المميز أو نحو ذلك فهذا لا يكون محرما، فهذا لا يكون محرما. فرع، إن لم يكن للمرأة زوج ولا محرم وأرادت أن تحج مع رفقة من النساء فهنا الضرورات تبيح المحظورة، إن أرادت جاز. وابن تيمية بعد أن تكلم أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج أو كذا، بعدها بكم سطر في الاختيارات الفقهية ذكر مسألة، هذه المسألة المرأة التي لا زوج لها ولا محرم فأجاز أن تسافر مع الرفقة الصالحة، فقالوا ابن تيمية رجع عن كلامه الأول. ابن تيمية لم يرجع، لكنه ذكر صورة جديدة وهي صورة المرأة التي لا زوج لها ولا محرم أبدا، زوج ما عندها زوج ولا عندها أحد من المحارم، وأرادت أن تحج مع رفقة من النساء فأجاز هذه. فهذه مسألة غير المسألة الأولى، هذه مسألة غير المسألة الأولى. نعم، باقي وقت الآن عشان نبغى نخرج بدل لا خلاص. الآن عندنا محاضرة بعد صلاة العشاء، ندوة الإسناد بين القراء والمحدثين في مسجد الراجحي، والدعوة عامة في قاعة المحاضرات في المسجد، نحن الآن يعني نذهب هناك، وبكذا نكون انتهينا الآن من هذا الدرس، إن شاء الله بكرة نواصل الدرس والشرح معكم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، حياكم الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، كنا انتهينا في شرح كتاب الجامع من موطأ الإمام مالك إلى ما جاء في قتل الحياة وما يقال في ذلك. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في قتل الحياة وما يقال في ذلك. قال حدثني مالك عن نافع عن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحياة التي في البيوت. قال وحدثني مالك عن نافع عن سائبة مولاة لعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت إلا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء. قال وحدثني مالك عن صيفي مولى بن أفلح عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه قال دخلت على أبي سعيد الخدري فوجدته يصلي فجلست أنتظره حتى قضى صلاته، فسمعت تحريكا تحت سرير في بيته فإذا حية، فقمت لأقتلها فأشار أبو سعيد أن اجلس، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال أترى هذا البيت؟ فقلت نعم. قال إنه قد كان فيه فتى حديث عهد بعرس، فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فبينما هو به أتاه الفتى يستأذنه فقال يا رسول الله إذن لي أحدث بأهلي عهدا، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك بني قريظة. فانطلق الفتى إلى أهله فوجد امرأته قائمة بين البابين فأهوى إليها بالرمح ليطعنها وأدركته غيره، فقالت لا تعجل حتى تدخل وتنظر ما في بيتك، فدخل فإذا هو بحية منطوية على فراشه فركز فيها رمحه ثم خرج بها فنصبه في الدار فاضطربت الحية في رأس الرمح وخر الفتى ميتا، فما يدرى أيهما كان أسرع موتا الفتى أم الحية. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان.
نعم. هذا الباب ما جاء في قتل الحياة فيه مسائل. المسألة الأولى، الحديث الأول الذي أورده المصنف عن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحياة التي في البيوت له سبب، وسببه أن عبد الله بن عمر بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بقتل الحياة، فما كان يدع حية يراها إلا ويقتلها، فذات يوم تبع حية يقتلها حتى أتت إلى جهة بيت أبي لبابة فدخل ليقتلها، فقال له أبو لبابة دعها فإني سمعت دعها، فقال عبد الله بن عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الحيات، فقال أبو لبابة رضي الله عنه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خص من ذلك حيات البيوت، فهذه القصة مع هذا اللفظ تبين لكم معنى هذا الحديث. ما معنى هذا الحديث؟ فنقول ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر بقتل الحيات، وقد جاء في الحديث ما سالمناهم منذ قاتلناهم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يترك قتل الحية
خشية من انتقامها ومن ثأرها. فهذا كله من الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحياة. ومر معنا في الحج 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الحياة، ذكر منها الحياة. فالأصل قتل الحياة، لكن نهي عن الحياة عوامر البيوت، نهي عن الحياة عوامر البيوت، فيخص من هذا النهي هذا. مسألة: ما المقصود بعوامر البيوت؟ وهل هذا الحكم عام في كل بيت ولا يختص ببيوت المدينة؟ هل هذا الحكم عام في كل بيت ولا يختص ببيوت المدينة؟ العلماء في هذا على قولين. القول الأول أن هذا عام في كل بيت، سواء كان في المدينة أو غير المدينة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن عوامر البيوت. القول الثاني لا، أن هذا خاص فقط بالحياة، عوامر البيوت في المدينة دون غيرها، بدليل قصة الشاب الذي ذكر الإمام مالك قصته في آخر هذا الباب، فإن قصته شارحة عند مالك لمعنى النهي. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه ما حدث للشاب وأنه مات، ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة، ما قال في كل مكان، إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. فالإمام مالك أعمل هذه الدلالة في الحديث، فقال هذا الحديث خرج مخرج العام والمراد به الخاص، فالمراد به بيوت المدينة. لما؟ للأمر الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن بالمدينة جنا قد آمنوا، وكأنهم استأذنوا الرسول صلى الله عليه وسلم في المقام بها. ومعلوم أن الجن على 3 أحوال: منهم جن طيارون، ومنهم جن كالبدر الرحل، ومنهم جن يأتون على هيئة حيات وكلاب. فلما نهى الرسول، فلما أذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، كأنه علم من حالهم أنهم سيكونون على صورة حيات يعمرون البيوت. ما معنى يعمرون البيوت؟ أن يكون لهم مكان في البيت يسكنون فيه، لا يتعرضون لأهل البيت، لا يؤذون أهل البيت، لا يفعلون ولا شيء بأهل البيت، يدخلوا ويخرجوا بدون أن يتعرضوا لك بأذى. فظاهر هذا الحديث أن الأمر خاص بالمدينة. الجمهور أو من رأى القول الأول على خلاف مالك، على خلاف مالك، قال كما أن بالمدينة جنا آمنوا، فقد يكون في أي مكان من المدن التي فيها إسلام جنا آمنوا، قد يكون فيها جنا آمنوا فيسكنون بها. فينبغي للإنسان إذا رأى حية في البيت، في أي بيت، في مكة، في المدينة، في جدة، في الطائف، في الرياض، في القاهرة، في الإسكندرية، في لبنان، في أي مكان في الدنيا، إذا رأى حية في البيت تعمر البيت، يعني ساكنة في البيت، أن لا يعجل بقتلها حتى يحرج عليها. مسألة: كيف يحرج عليها؟ أقول، يقول: أحرج عليك بالله ألا تأذين وألا تخرجي مرة ثانية فنراك، فإننا إن رأيناك قتلناك. جاء في بعض الروايات ولا تثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صيغة التحريج: نسألك بعهد نوح، بعهد الله الذي أخذه على نوح، وبعهد الله وبعهد سليمان بن داود، لا تؤذينا فإن عادت فاقتل، لا تؤذينا، لا تؤذينا فإن عادت فاقتلوها. هذه الصيغة. لكن الظاهر من الأحاديث أنك تحرج عليها، تقول: أحرج عليك أن تخرجي وتؤذينا، فإن خرجتي فإننا نقتلك. هذا الظاهر، هذا اللفظ، بدون يعني أي تكلف عبارة زائدة. إن قلت هذا الآخر لا بأس، وإن اكتفيت بما ذكرناه لا بأس. هذا هو التحريج، هذا هو التحريج. مسألة: الذي يساعد القول الأول أن القضية عامة، أنه ورد عن سعد بن أبي وقاص أنه صنع هذا في غير المدينة، ورد عن بعض الصحابة أنهم صنعوا التحريج على الحيات في غير المدينة. مسألة: استثنى الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل الحيات عوامر البيوت، فإنهن لا يقتلن إلا بعد التحريج، ثم قال: فإن حرج عليهم فظهروا بعد ذلك فإنهم إنما هم شياطين، يعني إيش؟ يقتلوا، ليس من صالح المؤمنين الذين بيننا وبينهم العهد، فأمر بقتلهم، لأنهم من شياطين الجن، استثنى مسألة: استثنى الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل الحيات عوامر البيوت، واستثنى من عوامر البيوت ذو الطفيتين، يعني الخطين على ظهره أبيضين، والأبتر، قال: لأنهما يسقطان الحمل، فهذه حتى لو رأيتها في البيت على هذه الصفة مبتورة الذنب أو لها خطين فاعلم أنها مستثناة من عوامر البيوت، يجوز بلا تحريج ولا إذن، فإنه يجوز قتلها، باستثناء الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء. مسألة: يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء، بعض العلماء يقول بالنظر إليهما، واليوم تكشف أن هناك حيات تقذف السم كما ترمى الرصاصة، يعني تقذف السم من أنيابها كما ترمى الرصاصة، فلعل هذا هو السبب، أنها ترمي السم إلى البصر. أنا أتفرج ناشيونال جيوغرافيك، ما أدري عنكم، في ناشيونال جيوغرافيك جابوا حيات تقذف السم من الناب إلى البصر، ترمي إلى البصر مباشرة، ولعل هذا النوع الثاني الذي يسقط الحمل، السم إذا أصاب بدن الحامل أسقط حملها، يعني ما عاد في داعي للكلام اللي يذكروه أنه تأثير عينها ما تأثير عين، لا هو ترمي السم كالرصاصة، ترميه وتستهدف العين، نوع من الحياة موجود بهذه الصفة، فلعل هذا هو الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة: حديث أبي سعيد الخدري، يعني العلماء توقفوا عنده، ما سبب التوقف؟ الغلام الأنصاري هذا أو الشاب الأنصاري، إيش سبب موته؟ ما هو سبب موته؟ إن قلنا سبب موته، أنه قتل ثعبانا من صالح المؤمنين، فنقول صالح المؤمنين من الجن أعدل من أن يقتلوا شابا بالخطأ قتل واحدا منهم وهو لا يعلم، خاصة وأنه اعتدى على فراش زوجه أهله، هذا إشكال. طيب إيش قتل الشاب؟ ما الذي قتل الشاب؟ وإذا قلنا أن اللي قتلوا ثعبان من شياطين الجن، طيب الرسول أمرنا بقتل الثعابين إذا كانوا، عرفتوا الإشكال ولا ما عرفتوا الإشكال؟ ما الذي قتل الشاب؟ خلاص؟ ها؟ انقدح في ذهنكم شيء؟ طيب الرسول أمر أيوة، بس الرسول كلامه لما قال إن في المدينة جنا آمنوا كذا، فإذا أرادها كذا مجموعة الأحاديث، احتمال هذا اللي قتل هذا اللي قتلوا الشاب ليس من الجان عوامر البيوت، إنما من ذو الطفيتين أو من الأبتر، احتمال من هذا أو من هذا، واحتمال أنه أصابه بسم لما جاء اخترطه بالرمح مات بسببه. لأنه ترى في إشكال، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما راحوا قالوا له فقال إن بالمدينة جنا آمنوا وإنهم كذا فإذا فحرجوا عليهم، طيب إيش اللي قتل الشاب؟ هذا ما هو تفسير لقتل الشاب، هذا ما هو تفسير لقتل الشاب، هذا اغتنام فرصة فتح الموضوع لبيان الحكم. كلام الرسول ترى ما هو تفسير لقتل الشاب، إيش اللي قتل الشاب؟ ملاحظين؟ احتم أيوة ها؟ الرسول ما سمح لنا نقتل الجن الشيطان؟ ممكن هذا ممكن أنه فسقة الجن قتلوه، لكن هذا ما هو ظاهر، لأنه احتمال حتى لما تقتل واحد شيطان فسقة الجن ما عندهم اعتبار لا للتحريج ولا لغيره أيضا يقتلوه، لو كان بهذا المعنى الكلام مستقيم صح ولا لا؟ مردة الشياطين أصحابه يقتلوا، لكن الرسول أمرنا أن نقتل، ما عندنا إشكال يعني. لكن تأمل أحاديث الباب، استثنت من عوامر البيوت ذو الطفيتين والأبتر، معناته احتمال اللي اخترطوا الشاب وقتلوا ذو طفيتين أو أبتر، احتمال، فهو أصلا مؤذي، وحينما تقتله تحتاج إلى وقاية، تحتاج إلى وقاية منه، كأن الشاب مع غيرته واندفاعه لم يتقي في قتله فأصابه بسم. نعم، احتمال يعني قضية اضطراب الحية لما اخترطها بالرمح احتمال أنها أصابته، يصير له قضية ذو طفيتين ولا غيره، احتمال أنها زي كذا. فإذن نحن ما عندنا ترى شيء واضح أنه هذه الحية كانت من صالح المؤمنين من الجن، انتبهوا، ما عندنا ولا شيء. ولو فرضنا أنها من صالح المؤمنين من الجن يجي إشكال، طيب هذا قتل بالخطأ، والذي يقتل بالخطأ لا يقتل، وهم مؤمنين يعني تبع ديانة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا شرع الله، فكيف يقتلوه؟ طب قلنا هم من المردة أو الشياطين، نقول الرسول صرح لنا بقتلهم. احتمال لما اضطربت أصابته بسم، احتمال أن هذا اللي قتله من ذي الطفيتين أو من الأبتر من النوع الثاني، هذه الثلاثة احتمالات هي سبب القتل. لا تفهموا من كلام الرسول أنه يريد أن يقول أن هذا الذي قتله من صالح الجن، هذا بعيد، لأنه إذا كانوا من صالح الجن ومن المؤمنين فإن شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيها أن من قتل خطأ يقتل. وإذا قلنا أنه من الفسقة، طب قضية الفسقة موجودة في كل قتل حية صح ولا لا؟ إذن لا، مو هذا السبب هو هذا اللي احنا ذكرناه، إما أنه هي حية عادية سامة باضطرابها أصابته فمات، أو هي حية من ذي الطفيتين أو من الأبتر فحصل هذا القتل. فهذه قضية، وكلام الرسول قضية ثانية صلى الله عليه وسلم. إلا بعده،
قال رحمه الله تعالى: باب ما يؤمر به من الكلام في السفر. قال: حدثني مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع رجله في الغرز وهو يريد السفر يقول: بسم الله، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم ازوي لنا الأرض وهون علينا السفر، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ومن كآبة المنقلب ومن سوء المنظر في المال والأهل. قال: وحدثني مالك عن الثقة عنده عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص عن خولة بنت حكيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لن يضره شيء حتى يرتحل.
بس بقي مسألة في الباب السابق، قوله في آخر الحديث فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام. كلمة 3 أيام تفسر قوله فآذنوه 3 أو فحرجوا عليه 3، يعني لا يكفي أن تقول أحرج عليك ألا تخرج وتؤذينا وإلا قتلناك ألا تخرج في نفس الوقت، لا 3 أيام، 3 أيام خلاص. والحقيقة يعني قضية 3 أيام يعني قضية تقتضي أنه الإنسان يعني يبعد أهله وعياله ويحترسه، لأنه قد تكون هذه حية عادية ليست جن فتؤذى، صح ولا لا؟ فينبغي للإنسان أن ينتبه من هذا الأمر، والله المستعان. أما الباب ما يؤمر به من الكلام في السفر، فأقول هذا من المصنف رحمه الله ذكره في كتاب الجامع من باب الإرشاد والتعليم إلى الأذكار التي يقولها، التي يشرع أن يقولها المسلم إذا أراد السفر. وفيه مسائل: المسألة الأولى، متى يقول أذكار السفر؟ في هذا الحديث، في هذه الرواية التي رواها مالك بلاغا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقولها إذا وضع رجله في غرسه، يعني في رجله في الغرس، يعني على الدابة، خلاص يبغى يخرج للسفر. فمعنى أنه يشرع قول هذا الذكر أول ما يركب دابته يريد السفر، يعني لو عند البيت وانت رايح. وأنا شاهدت بعض الناس كأنهم ينتظرون لا يقولون هذا الذكر حتى يخرجوا من البلد ومن المدينة، لأنه عندها يأخذ حكم السفر. لكن هذه الرواية تشير إلى أن الإنسان يكون في حكم السفر يقول هذا الذكر من حين ما يضع قدمه في الغرس. يساند هذا المعنى ما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن الإنسان إذا كان في بلده صائما ويريد السفر، متى يباح له الفطر؟ لا، من حين ما يضع رجله في غرسه، زي هذا الحديث، من حين ما يركب السيارة يريد يسافر له أن يفطر. فهذا يساند هذا المعنى. فالإنسان يأخذ حكم السفر في الذكر وفي الفطر إذا أراد الفطر في الصوم من حين ما يركب السيارة، لا يشترط أن يجاوز محل البنيان، بخلاف الصلاة، فإنه لا يأخذ حكم القصر في الصلاة في السفر والجمع بين الصلاة والصلوات في السفر إلا إذا جاوز إيش ما اتصل من بنيان البلد، إلا إذا تجاوز ما اتصل من بنيان البلد. فإننا لا نعلم الرسول صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة إلا بعد أن خرج من المدينة صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. الصاحب في السفر واضح معلومة، يعني يا الله أنا أستصحب عونك وتوفيقك وحفظك وعنايتك ورعايتك لنا في السفر ورحمتك بنا في السفر، ها؟ طيب، وأنت الخليفة في الأهل، أنت الخليفة في الأهل، يعني أنت يا الله، أنت يا الله، ها، أنت يا الله تقوم بشأني وشأن أهلي إن أنا حضرت وإن أنا غبت. هذا معنى الخليفة في الأهل، تقول لفلان أخلفني في أهلي خيرا، يعني قم بشأنهم خيرا، يعني قم بشأنهم خيرا. فأنت الخليفة في الأهل، يعني أنت الذي تقوم بشأني وشأن أهلي، فإذا أنا غبت يا الله احفظهم، ها، وقم بهم كما كنت سبحانك وتعالى معنا قبل وبعد، قبل هذا وبعد هذا. وليس معنى الخليفة أنه ينوب عنه، لا، ليس معنى الخليفة أنه ينوب عنه، لا، هنا معنى الخليفة أي أنه يقوم بشأنه ويقوم بأمره ويقوم بكل ما يحتاج إليه في حضوره وفي غيابه. فأنت يا الله الخليفة الذي تقوم في بشؤوننا وأمرنا وحالنا في حضورنا وفي غيابنا. قال: اللهم أزوي لنا الأرض، أزوي لنا الأرض يعني أطوها، وقد جاء هذا صريحا في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يطوي السفر أو يطوي الأرض في الدلجة في الليل، يعني سفر الليل من ميزته أنها أن الأرض تطوى لا تشعر بطولها، لا تشعر بطولها. وهون علينا السفر، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ومن كآبة المنقلب ومن سوء المنظر في المال والأهل. نعم. مسألة، حديث خولة بنت حكيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لن يضره شيء حتى يرتحل. أقول هذا فيه مشروعية قول هذا الذكر عندما ينزل الإنسان منزلا، سواء كان في سفر أو في غير سفر. الرسول قال لن يضره شيء، بمعنى حتى لو حصل شيء فإنه لن يضره، هذا معنى الحديث. مو ما قال لا يصيبه شيء، ما قال لا يصيبه ضر، ها؟ مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل إذا أصبح وإذا أمسى: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، ها؟ أفاد أنه يمنع عنك الضر، قد يحصل شيء ولكن لا يصيبك ضرر منه، قد يحصل شيء، قد تؤذى، قد كذا، لكن لا يضرك، لا يضرك. وهذا تقوله في أي محل تنزل، سواء دخلت غرفة في بيتك، نزلت البدرون، طلعت السطوع، نزلت الحوش، خرجت خرجة برا في الساحة، سافرت رحت، تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وسبق أنه كلمات الله التامات لله كلمات كونية، رحمكم الله، لله كلمات كونية وكلمات شرعية. كلمات الكونية هي التي يكون بها الخلق والأمر العام الكوني، وكلمات الشرعية هي التي نزلت في هذا القرآن المتلو الذي يسر الله لنا الذكر به، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر. فأعوذ بكلمات الله، أي أعوذ بهذه الكلمات التامة من شر ما خلق. فالإنسان يستعذ بالله عز وجل وبصفاته سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء. قال: حدثني مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. قال: وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشيطان يهم بالواحد والاثنين، فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم. قال: وحدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها.
هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، هذا إرشاد من الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يسافر الإنسان بمفرده، وأنه ينبغي أن يكون معه رفقة، وأدنى الرفقة ثلاثة، يكون هو واثنان معه. وقوله الراكب شيطان لا يفيد التحريم، لا أحد يقول من أهل العلم أن الإنسان إذا سافر بمفرده فسفره حرام، ما أحد يقول هذا، لا أحد من أهل العلم يقول هذا، خلاص. طيب ما معنى قوله شيطان؟ معنى قوله شيطان أي أن الشيطان أولى أن يكون في رفقته فيؤذيه ويتلاعب به، يصور له تهاويل بالأصوات، يصور له تهاويل بالظلال، يصور له تهاويل بالأشجار، يتلاعب به. لكن مو معناته أنه هو صار شيطان، مثل ما قلنا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإبل، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن على إن الرسول عليه الصلاة قال إن هذه الإبل خلقت من الشياطين، وقال إن على كل إبل شيطان. فالعلماء فسروا هذا بأن الشياطين تتلاعب بها، وذلك تظهر لها بدوات فجأة، تتصرف كده بطريقة فجائية الواحد يعني ما يراها مناسبة، بسبب تلاعب الشياطين بها فتتوهم شيء وتتصرف على أساسه. هذا معنى هذا الحديث. وكذا هذا الحديث أبغى أوصل معاك لنتيجة أن الوصف بالشيطان أو الشيطان لا يعني التحريم، لا يعني التحريم ولا يعني حتى الكراهة. الجن خلقت من الشياطين، هل أحد يقول بكراهة أكل لحم الإبل؟ ما حد يقول. ولا يعني الكراهة التكليفية، إنما هي إرشاد، المعنى إرشاد. طيب كيف يكون والراكبان شيطانان؟ قال العلماء لأن الاثنين في حكم الواحد. كيف؟ قالوا إذا ذهب أحدهما لحاجة فإنه يبقى هذا بمفرده وذاك فتلعب بهما، لكن لما يكونوا ثلاثة يذهب واحد ويبقوا اثنين فما يقدر يتلاعب بهم. انتبهتوا كيف الطريقة؟ فلذلك كان الراكب والراكبان شيطانان، لكن الثلاثة ركب. مسألة، محل هذا الكلام كله في الإرشاد في غير الحاجة والضرورة. فإن المرأة أو الرجل لو وقع أسيرا واحتاج أن يهرب بمفرده ويسافر بمفرده فهو ما هو داخل في هذا، ما يقول لا ما بدي أشرد ألين ألاقي لي اثنين معايا، لا. وكذا المرأة، لا. تذكرون قصة المرأة التي اختطفها الكفار مع الإبل وفيهم القصواء ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما ناموا في الليل قامت إلى الإبل حتى وجدت القصواء، هي ما تعرفها بس لقتها هي أهدأهم، فارتحلتها ووصلتها المدينة ونذرت إنها إذا وصلتها المدينة إيش تنحرها. فقالت يا رسول الله نذرت أن أنحرها. قال بئس ما جزيتيها. الآن ساعدتك أنك تهربي فتقوم الجزية أنك تنحريها؟ لا نذر للإنسان فيما لا يملك، هذا مو حقك، هذا حقي. وألغى نذرها لأنها نذرت بشيء ما تملكه ووصلته للرسول صاحبه. قال بئس ما جزيتيها، هربت بك وأنقذتك تقولي أنحرها؟ ولا نذر للإنسان فيما لا يملك، هذه ناقتي. أخذها الرسول وألغى نذرها عليه الصلاة والسلام. فهنا ما قال لها الرسول أنت هربتي لوحدك، ليش ما استنيتي معاكي كمان اثنين؟ لا، هذا كل الكلام في غير حال الحاجة والضرورة. مسألة، قوله الشيطان يهم بالواحد، إيش يعني يهم؟ يعني يتلاعب. الشيطان يتلاعب بالإنسان، يصور له أصوات، يحرك له أشياء، يهم بأمور الوهم. مثل من الإنسان الخائف يقوله من خاف شيء إيش طلع له. من خاف من شيء طلع له، يتلاعب به الشيطان لأنه بمفرده. أو الاثنين يتفرقوا فيصير كل واحد بمفرده، ثلاثة ركب. وهذا الحديث يفيد أنه في السفر في الأماكن البعيدة قد يكون للشيطان تأثير لا يكون في الحضر. في السفر للشيطان قوة أقوى من الحضر في الطرقات وكذا، ولذلك حتى قطاع الطريق، حتى المجرمين، حتى أصحاب الفواحش، حتى أصحاب الجرائم دائما يكونوا في البريات وفي الفلوات وفي الطرق الخالية مع الشياطين، شياطين الإنس والجن. مسألة، قوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها، أقول هذا الحديث فيه تحريم أن تسافر المرأة إلا مع محرمها أو مع زوجها كما جاء في أحاديث أخرى، فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم أو مع زوج. واختلف العلماء في السفر الذي لا يحل لها أن تسافر فيه، فمنهم من اعتبر سفر الثلاثة أيام، ومنهم من قال لا سفر اليوم الليلة فقد جاء في حديث آخر يوما وليلة، ومنهم من قال لا سفر الليلة فقد جاء في الحديث الليلة، ومنهم من قال سفر اليوم فقد جاء في الحديث اليوم. والصواب في ذلك أن ذكر المدة في السفر غير مقصود، وأن المقصود حصول السفر. فالسفر لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع زوجها أو مع ذي محرم منها مطلق سفر، سواء كان سفر طويل أو سفر قصير. فرع، هل يختلف السفر مع جماعة وعامة عن السفر يعني الذي لا يكون كذلك، تكون المرأة فيه يعني ما معها أحد أو لا؟ من الفقهاء من فرق، من الفقهاء من فرق فقال محل النهي في السفر الذي تكون فيه المرأة منفردة، أما سفرها مع جماعة ورفقة صالحة وكذا فهو غير داخل في النهي، فهو غير داخل في النهي. أقول لكن يرد هذا الكلام ما جاء في الحديث أن رجلا من الصحابة اكتتب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال في سبيل الله، فسمع الرسول يقول لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. قال يا رسول الله إن زوجتي خرجت مع الناس لتحج وأنا في الجهاد، قال الحق بها. ومعلوم رفقة الصحابة رفقة صالحة ولا رفقة كر صالحة، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يلحق بها، فدل ذلك أنه لا ينظر إلى كون الرفقة يعني من الرجال الصالحين أو من النساء الصالحات، بل لا بد من وجود المحرم أو الزوج في السفر الطويل أو القصير، سواء مع رفقة كانت المرأة بدون محرم أو لم تكن من رفقة، لازم أن أو لم تكن مع رفقة فإنه لا بد أن يكون معها في السفر زوجها أو ذي محرم منها. مسألة، المراد بذي المحرم المحارم المعروفين، وأدنى سن أدنى سن للمحرم هو السن الذي يكون فيه المحرم قادرا على خدمتها والدفاع عنها، مو تأخذ لي ولد رضيع ولا ولد صغير عمره 3 سنوات 4 سنوات تقول هذا محرم، هذا إيش بده يسوي؟ لابد يكون ولد يعني مثلا لا أحد السن 10 سنوات 11 سنة 12 سنة أقل شيء، لأنه هذا ممكن يحاملها ممكن يخدمها ممكن يزب عنها، ممكن إذا هذا أهرب يجيب لها من يساعدها، يعني محرم يستطيع أن يقوم بما يتطلبه كونه في رفقة امرأة، ما يتطلبه في كونه مع امرأة. أما الصغير أو الطفل غير المميز أو نحو ذلك فهذا لا يكون محرما، فهذا لا يكون محرما. فرع، إن لم يكن للمرأة زوج ولا محرم وأرادت أن تحج مع رفقة من النساء فهنا الضرورات تبيح المحظورة، إن أرادت جاز. وابن تيمية بعد أن تكلم أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج أو كذا، بعدها بكم سطر في الاختيارات الفقهية ذكر مسألة، هذه المسألة المرأة التي لا زوج لها ولا محرم فأجاز أن تسافر مع الرفقة الصالحة. فقالوا ابن تيمية رجع عن كلامه الأول، ابن تيمية لم يرجع لكنه ذكر صورة جديدة وهي صورة المرأة التي لا زوج لها ولا محرم أبدا، زوج ما عندها زوج ولا عندها أحد من المحارم وأرادت أن تحج مع رفقة من النساء فأجاز هذه. فهذه مسألة غير المسألة الأولى، هذه مسألة غير المسألة الأولى. نعم، باقي وقت الآن عشان نبغى نخرج بدل لا خلاص. الآن عندنا محاضرة بعد صلاة العشاء، ندوة الإسناد بين القراء والمحدثين في مسجد الراجحي، والدعوة عامة في قاعة المحاضرات في المسجد. نحن الآن يعني نذهب هناك وبكذا نكون انتهينا الآن من هذا الدرس، إن شاء الله بكرة نواصل الدرس والشرح معكم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم.